قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر رضي الله عنهما: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وقال
نعم.
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. مراد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أن المجنون إذا حصل منه الزنا لا يقام عليه الحد، لأنه غير مخلف، لأنه ليس عنده عقل يدرك به ويميز به، وإنما الذي يقام عليه الحد هو الذي فعل الفعلة الشنعاء وهو ذو عقل وليس بمجنون. وقد أورد البخاري رحمه الله للاستدلال على هذه الترجمة أولا ما ذكره البخاري رحمه الله عن علي أنه قال لعمر، فهو يشير إلى حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يدرك أو حتى يحتلم. فهؤلاء غير مكلفين، رفع عنهم القلم معنى أنه لا يكتب لهم، يكتب عليهم سيئات. أما بالنسبة للمجنون فهو لا يكتب عليه شيء، لأنه لا الحسنات ولا السيئات، لا ما كان طيبا ولا ما كان رديئا، لأنه لا عقل له. وأما بالنسبة للصبي فإنه مرفوع عنه القلم، فهو لا يأثم إذا حصل منه مخالفات لأنه لم يكن مكلف، لكنه إذا حصل منه تطوع وحصل منه أمور يتطوع بها قبل بلوغه فإن ذلك ينفعه. وقد جاء ذلك، قد جاء في ذلك حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم 7، وأدروهم عليها وهم 10، وهم أمرنا بالصلاة، وما ذاك إلا لأن ذلك ينفعهم. وفيه أيضا تمرين لهم وتعويض لهم على أن يكونوا على معرفة تامة وعلى قيام بما شرعه الله عز وجل، حتى إذا بلغوا يقومون بما وجب عليهم قد اعتادوه من قبل وألفوه من قبل. ثم أيضا ما جاء في حديث المرأة التي كانت في ركب مر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال فرفعت امرأة إليه صبي وقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فدل هذا على أن الحسنات الأعمال الطيبة تكتب للصبي إذا عملها قبل أن يبلغ، ولكنه ليس بمكلف، معنى أنه لو حصل منه أمور محرمة أنه يعاقب عليها، لأن القلم مرفوع عنه. أما بالنسبة للنائم فهو مثل المجنون، لا مرفوع عنه قلم، إن تكلم بشيء وهو في حال نومه فهو مثل المجنون، يتكلم بشيء لا يشعر به ولا يعقله ولا يدركه، لا يعقله ولا يدركه. محل الشاهد من هذا ما جاء في قوله ما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، حتى يفيق من جنونه، حتى يصحو من جنونه. وهذا فيما إذا حصل منه بحال الجنون فإنه لا يعاقب لأن الفعل الذي فعله بدون عقل. أما لو فعل وهو صحيح وهو محكم ثم إنه أصابه الجنون بعد ذلك قبل أن يقام عليه الحد، فقد قال جماعة من العلماء أنه يقام عليه الحد لأن الفعل الذي استوجب عليه الحد حصل في حال صحته وحال إفاقته، وهذا طرأ عليه، ومقصود من الحد إتلافه وإزهاق نفسه فيقتل ولو كان مجنونا ما دام أنه وجب عليه الحد. أما إذا كان الحد جلدا فإنه لا يقام على المجنون لأن مقصود إيلامه وتأديبه، والمجنون لا يشعر بما يحصل له من الجلد. فبالنسبة للإحصان المقصود إزهاق نفسه لأنه وجب عليه الحد، وجب عليه الرجل. وبالنسبة للجلد المقصود إيلامه وحصول الضرر والعقوبة التي يحصل فيها إيلام له عقوبة على ما حصل منه. وهذا لا يتأتى من المجنون، لا يتأتى من المجنون أنه يشعر بالألم لأنه لا يدرك ذلك ولا يشعر بذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، ذكر بعده طرفا من الحديث عن طريق جابر رضي الله عنه وهو في قصة ماعز الأسلمي الذي اعترف بالزنا وتكرر ذلك منه حتى بلغ 4 مرات وشهد عن نفسه 4 شهادات. فأمر أنه يسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل منه ذلك سأله قال أبيك جنون؟ وهذا هو محل الشاهد، أبيك جنون؟ الرسول سأل هذا السؤال، وفائدة هذا السؤال أنه لو قال لو عرف أنه مجنون لم يكلف، لم يقام عليه حد. عرف أنه مجنون وأنه حصل ذلك حصل أنه مجنون أنه لا يقام عليه حد لأنه غير مكلف. فلما سأله قال أبيك جنون؟ قال لا. قال هل أحسنت؟ قال نعم إنه متجوز. أمر به الرسول فرجم، أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه بمعنى حديث أبي هريرة أنهم رجموه بالمخلاة أي عند المكان الذي صلى فيه العيد، صلى فيه الجنائز، قالوا هو مكان بين المسجد النبوي وبين البقيع وقريب من المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم من جهة البقيع، وأنهم لما رجموه وأغلقته الحجارة يعني معناه أنه بلغ فيه الجهد وشعر بألم الحجارة تصيبه هرب، فلحقوه بالحرة ورجموه حتى مات. نقول من هذا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أبيك جنون، لأن فائدة هذا السؤال أنه لو كان مجنونا ما حصلت له العقوبة، لأن المجنون غير مكلف. المجنون إذا ارتكب أمرا يتحقق عليه حقا لأنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف.
قال باب للعاهر الحجر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث.
فيه سعيد المسيب وروي عن ابي هريره رضي الله عنه. سعيد المسيب احد الفقهاء السبعه في المدينه من التابعين، يعني المدينه فيها فقهاء سبعه اشتهروا في هذا الوصف، وانهم الفقهاء السبعه في المدينه، وكانوا في زمن التابعين وهم من التابعين. وهم مكثرون من الرواية، يأتي ذكرهم في الأحاديث كثيرا، في الأسانيد يأتي ذكرهم في الأسانيد كثيرا. ومنهم سعيد بن المسيب هذا، وستة اتفق على عدهم من الفقهاء السبعة. أما السابع فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال انه ابو بكر بن عبد الرحمن بن حرب بن هشام، ومنهم من قال انه ابو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من قال انه عبد الله بن عبد الله بن عمر
بن
عروة بن عبد الله بن عبد الله
سالم بن عبد الله
لا سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة اختلف أيهم السابع، فمن العلماء من قال بأن كل واحد منهم هو السابع. أما الستة فقد اتفق على عدهم، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد بن الذكر وسليمان بن يسار
وعبيد الله
عبد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود وخارج ابن زيد خارج ابن زيد. هؤلاء ستة، والسابع قيل انه ابو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الهشام، وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. قد نظمهم بعض الشعراء في بيت من الشعر قال قبله: إذا قيل من في العلم سبعة أظهر روايتهم ليست عن العلم خارجة، وقلهم عبيد الله وعروة وقاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. لهذا على كان السابع منه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتابه إعلام الموقعين الذين اشتهروا بالفقه في المدن في زمن الصحابة والتابعين، وذكر في المدينة في زمن التابعين هؤلاء الفقهاء السبعة، هؤلاء الفقهاء السبعة. وذكر هذين البيتين، البيت الثاني هو الذي يجمعهم، البيت الأول تمهيد وتوطئة لذكرهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله وعروة وقاسم سعيد بن أبو بكر سليمان خارجة. وذكر هذين البيتين في أول إعلام الموقعين عندما ذكر أهل الفتوى من التابعين في المدينة لمن التابعين، ذكر هؤلاء الفقهاء السبعة، وذكر هذين البيتين في نظمهم وذكرهم رحمة الله تعالى عليه. وسعيد الذي الراوي عن ابي هريرة هنا هو احد هؤلاء الفقهاء السبعة،
وايضا مقرون بابو سلمة، قرن بابو سلمة هنا
ابو سلمة، نعم قرن بابو سلمة ايضا عن تابعيين هما من الفقهاء السبعة، احدهم متفق عليه والثاني على قول بعض العلماء.
باب
منهم من عبد السابع هو ابو بكر ومنهم من حده أبو سلمة ومنهم من حده سالم بن عبد الله بن عمر. وهذا من جنس الكتب الستة، خمسة متفقا على عدها والسادس مختلف فيها، منهم يجعل السادس للناجح ومنهم يجعل السادس الموطأ ومنهم يجعل السادس الدارم كل الدارم. فلا نقول إذا تكون ثمانية أو تسعة لأنها ستة، لكن ما هي الستة؟ هم سبعة مشهورين، لكن من هم السبعة؟ ستة متفق عليهم واحد السابع فيهم خلاف.
باب للعاهر الحجر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد وابن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. قال زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن الزياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم الحديث الأول عن عائشة والثاني حين
أما كثر بخير رحمه الله يتجم ويقوله باب للعاهر الحجر ذكر هذا في رجم المحصن يعني في أبواب رجم المحصن وفيه دلالة على الرجم لأن قوله وللعاهر الحجر على بعض التفسيرات أي الحجارة التي يرجم بها العاهر أي ثاني له الحجارة يرجم بها. ومن العلماء ينفسر ذلك بأن له الخيبة وأنه ليس له فائدة من الزنا ولا يحصل أولادا بسبب الزنا بل لا يحصل إلى الحجارة والتراب والخيبة والخسران. فقال الحافظ بن حجر من ترجمة البخاري بهذا يشعر بأنه يرجح أن المقصود بالحجر ما يرمى به الزاني العاهر الحجر. ومن العلماء من يقول إن العاهر الحجر مقصوده الخيبة كناية عن أنه لا يدرك يحصل شيئا ولا يحصل فائدة وإنما له خيبة وله خسران ولا يحصل مكاسب وفوائد يستفيدها من زناه بأن يحصل كله أولاد ينسبون إليه بسبب الزنا. فالولد من الزنا لا ينسب إلى الزاني بل إذا كانت الأمة أو إذا كانت المرأة في الفراش فالولد للفراش إذا كان ذا زوجة أو أمة موطوعة فإن الولد يكون لصاحب الفراش وإن كان زوجة أو أمة ينسب إليه. ولو كان يعني لا يشبهه ويشبه الزاني هذا جاء في هذه المسألة في هذا الحديث يعني مثلا أن سعد بن وقاص وعبد بن جمعة اختصم في ابن وليدة جمعة فقال سعد إنه ابن أخي عهد إلي به وقال عبد بن جمعة إنه ابن وليدة أبي ولد على فراشه وشبهه قوي بعتبة ابن أبي وقاص شبهه قوي بعتبة أخي سعد بن أبي وقاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش يعني معناه أن النسب محافظة على النسب مقصودة وغلب جانب صاحب الفراش ومحافظة على الأنساب وعدم ضياعها. و قال وللعاهر الحجر أي الزاني ليس له أولاد يحصلهم من بسبب الناس وإنما له الحجارة هذا هو نصيبه وهذا هو ما يستحقه. واحتجري عنه يا فوده، لان فوده ام المؤمنين اخت عبد جمعه، لما راى شبهه قويا بعتبه بن ابي وقاص امرها بان تحتجب عنه. من حيث الانساب غلب جانب المحافظه على النسب والحاطه بالفراش، لكن لما كان مشكوكا فيه وشبهه قويا بعتبه بن ابي وقاص الذي هو الزاني، قال احتجبي عنه يا فوده. وفي الحديث انها لم تره حتى مات.
قوله زاد لنا قتيبة ولا
زاد لنا قتيبة،
يعني في زاد اين
زاد لنا قتيبة ولا اهل الحجر؟ هذا مفروض المفروض
عن في رواية
جاء في بعض الروايات. نعم. في هذه الرواية الاولى من هو الشيخ الاول
ابو الوليد
يعني ليس فيه ولا اهل الحجر. وأما رواية قتيبة لشيخ البخاري فإن فيها ولا اهل الحجر، وهي محل الشاهد من الترجمة.
قال باب الرجم في البلاط. وقال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه. قال عبد الله بن سلام ادعهم يا رسول الله بالتوراة. فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن السلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يدي. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودية أجنأ عليها.
من ذكر البخاري رحمه الله يسلم باب الرجم في البلاط، أي في البلاط. البلاط مكان قرب المسجد النبوي، كان مصوفا بالحجارة يشبه الأرض المبلطة التي صفت فيها الحجارة، وصارت كأنها مبلطة وقد ركبت بالبلاط. والمقصود من ذلك بيان المكان، و المقصود من هذا أنه ليس هناك مكان مخصص في الرجم، لأنه ذكر أنه حصل قرب المسجد وعند المسجد، لكن ليس هناك مكان محدد يكون فيه الرجم ويكون فيه إقامة الحج، فيكون في أي مكان من كثير المساجد التي يبتعد عن تلويثها وعن تعريضها للتلوث بسبب الدماء التي تحصل ممن يرجم او يقام عليه الحج. فالمقصود بالبلاط هو مكان قرب المسجد النبوي قريب من بابه، وكان مصوفا بالحجاره يعني كانه مبلط ومصوفا بالبلاط. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا في كتاب حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر في قصة اليهوديين، اليهود واليهودية الذين يولدون الدنيا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارهم قالوا إنهم يحممون و يعني التحميم والتجبية، فالتحميم قيل أنه يصب عليهم ماء حار فيه رماد فيكون فيه تغيير لألوانهم، وكذلك يطاف بهم على دواب، و يعني قد نكسوا فصارت وجوههم إلى مأخرها ويقال هذه عقوبة فلان من فلان لأنه عمل كذا وكذا. هذا أحد ما فكر به فكر بعدة تفسيرات تجزية فكر بعدة تفسيرات قيل إنه يسلح بأن يضع يديه على ركبتيه وهو واقف وقيل غير ذلك. فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وخبير بالتوراة طلب منهم أن يطلب منهم أحضار التوراة فأحضروها وجعل واحد منهم يقرأ ووضع يده على آية الرجل فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعها وإذا تحتها آية الرجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما رجما. وهذا فيه دليلا على أن حكم الرجم موجود في كما أنه موجود في هذه الشريعة وهو موجود أيضا في شريعة موسى وموجود في الشرائع السابقة حكم الرجم بالنسبة للجناد الحنين لأن هذا يعني ترث فيها آية فيها الرجم والقرآن جاء بذلك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قرآن قد نسخ تلاوته وبقي حكمه كما سيأتي في حديث عمر الطويل الذي أورده البخاري رحمه الله بعد أبواب من هذا الباب.
الشيخ جاء في الإسناد عن سليمان وقال الحافظ غريب هذا عن حين جاءت الغرابة جاء في السند يقول البخاري حدثنا محمد بن عثمان بن قرابة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان. الحافظ يقول هذا غريب يعني في الشر يقول قوله عن سليمان هو ابن بلال وهو غريب باق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه
هو غريب.
ليش؟
يعني غريب يعني معناه يعني قليل الطرق يعني ليس فيه إلا طريق واحد ولهذا قوله يقول ضاق على الإسماعيلي مخرجه لأن صاحب المستخرج طريقته أنه يروي أحاديث الكتاب من طريق لا يمر بصاحب الكتاب يعني يروي الأحاديث التي في الكتاب مثل الإسماعيلي له كتاب مستخرج على البخاري معنى المستخرج أنه يروي نفس الأحاديث التي عند البخاري من طريق لا يمر على البخاري يعني يلتقي شيخ او شيخ او فوق هذه يسمى مستخرجات. فاذا يعني ما وجد طرق متعدده لاقى المخرج على المستخرج فاضطر الى ان يرويه من طريق المؤلف صاحب الكتاب اللي هو البخاري. لهذا يعني يذكرون في احاديث عديده لاقى مخرجه على ابي نعيم ضاق مخرجه على الإسماعيلي فرواه من طريقه لأنه جاء من طريق واحد هذا طرق متعددة يعني إذا كان طرق متعددة سهل على المستخرج أنه يأتي بطريق لا يمر على المؤلف. لكن إذا كان الطريق يعني غريب لا يوجد طرق متعددة وصاحب الكتاب المستخرج يحرص على أن تكون كتب عجل الكتاب موجودة عنده لكنه إذا لم يجده من طريق آخر لا يمر على المؤلف اضطر إلى أن يمر عليه. وهذا من أمثلة الأحاديث التي يضيق على صاحب المستخرج أن يرويها من طريق لا يمر بالمؤلف صاحب الكتاب فيضطر إلى أن يرويها عن طريق صاحب الكتاب إبقاء على الأحاديث وعدم حذف شيء منها.
قال باب الرجم بالمصلى. وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. ف... فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. سئل أبو عبد الله: هل قوله فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: رواه معمر. قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا.
الذي يروي الحديث جابر.
ثم حول البخاري رحمه الله عليه وسلم على باب الرجل المصلى. والمصلى المقصود به المكان المعد لصلاة العيدين وصلاة الجنائز، صلاة على الجنائز. قالوا: هو مكان بين البقيع وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الجنازة، وهذا إنما هو في غالب الأحيان. ويصلى أحيانا وصلى أحيانا بعض الأحيان في المسجد على الجنازة. والمصلى هو مكان مخصص للصلاة، صلاة الجنازة أو صلاة العيدين. والمراد هنا هذا المكان الذي يقع بين الجنازة والبقيع، وكان يصلى فيه على الجنازة وتصلى فيه العيدان. ومن العلماء من قال إن المصلى ليس له حكم المسجد، بمعنى أنه يمكن أن يقام فيه الحج ولو حصل التلوث، وهذا ممكن كما لو كان بالنسبة لصلاة العيد، لأن صلاة العيد ما تأتي بالسنة إلا مرتين وفي أوقات متباعدة. يمكن تطهر الأرض إذا حصل فيها نجاسة، تطهر بعد مدة طويلة في أمطار في مدة طويلة. ومن العلماء من قال إن ليس مقصود الرجل المصلى بل عند المصلى، بل المقصود عند المصلى، يعني معناه أنه حوله وليس فيه، حول المكان المهيئ للصلاة وليس في نفس المكان، ليس في نفس المكان المخصص للصلاة. هو محتمل أن يكون عنده وأن يكون فيه، وهو بالنسبة يعني للعيدين أمر في ذلك سهل، لأن المدة متطاولة، يمكن تظهر الأرض ما يحصل لها أعصار طول النصف في وقت طويل. أما بالنسبة للجنائز التي تتكرر ويحصل الصلاة فيها كثيرا فهذا مشكل. ولعل المقصود كما قال بعض العلماء أن المقصود ذلك أنه عنده وليس فيه. قد أورد البخاري رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه وقصة رجل الناعل على أسلمي رضي الله تعالى عنه، وأنه رمي أنه اعترف وأقر على نفسه بالزنا، فلما بلغ ذلك أمر به برجم في المصلى، ولما أزلقته الحجارة حرم وفر، فلحقوه حتى ورموه حتى مات، أمر بالحجارة حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: قوله فصلى عليه بعد ما سأل.
قوله فصلى عليه، هذه الرواية جاءت في رواية معمر، قد أوردها البخاري في الحديث من طريق معمر بن راشد اليماني. وقد ذكر بعده أن بعض الذين رووه عن الزهري لم يذكروا الصلاة عليه، يذكروا الصلاة عليه. وقد سئل عن البخاري هل يصح قوله وصلى عليه، قال: رواه معمر. قال: هل رواه غيره؟ قال: لا. رواه غيره؟ قال: لا. لكن قليل البخاري يشعر في ثبوته وصحته، قد جاء في ذلك ما يدل عليه، يدل على هذا. وقصة في مسلم وفي غيره أنه لما صلى على المرأة الغامدية التي رجنت وأراد أن يصلي عليها، أخذ في قوله عمر: ألا تصلي عليها وقد جنت يا رسول الله؟ قال: إنها ذابت حيضة لا قسمت على 70 من أهل المدينة إذا وسعتهم.
يقول الحافظ الشيخ يعترض على البخاري في ذكره معمر الذي تفرد بهذا محمود بن غيلان. يقول هذا صحيح أن الذي تفرد بذكر الصلاة عليه محمود بن غيلان وليس معمر. الحافظ يقول يعترض على البخاري في ذكره أن معمر هو الذي تفرد بهذا.
يمكن
أن
الكلام هو شيخ محمود بن غيلان هو الذي جاء من طريقه هل جاء طبعا هو عن طريق معمر؟
لا
هو عن طريق معمر. يمكن يكون معمر هو اللي درجة كله
يولف ابن جريج
كلهم درجة
معمر
كلهم درجة معمر هم في درجة معمر
قوله
هو جاء البخاري ووصل الى البخاري من طريق محمود بن غيلان.
قوله قال خيرا يعني خيرا
قال خيرا يعني ان يقرأ بجميل ان ذكره بجميل يعني اثنى عليه.
قال باب من اصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاء مستفتيا أنه لا عقوبة عليه.
قال فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا.
إذا جاء مستفتيا المحل من هذه الترجمة أن من جاء مستفتيا قد حصل له ذنب ليس عليه حد أنه لا يعاقب قد أورد البخاري رحمه الله في هذا عدة آثار تدل على يعني عدة أحاديث أشار إلى عدة أحاديث آثار أحاديث أولا منها أول
قال عطاء لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عطاء لم يعاقب لم يعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
أي لم يعاقب الذي جاء مستفتيا. المقصود من ذلك قصة الرجل الذي قال إنه جاء وقال إنه قبل امرأة و أمهله حتى أدرك الصلاة صلى وقال إن خسافر لمن سيئات نجلس خسافر لمن سيئات فلن يعاقب رسول الله على أن يقبل لأنه جاء سائدا مستفيا سائدا ماذا عليه فلن يعاقب. وكذلك قصة الذي جامع في هذا رمضان الرسول أخبره بالحسن فلن يعاقبه أخبره بالحكم وأنه عليه عتق رقبة ولم يجد في سلامة الربعين قال العلم يقول أطلقهم سكين مسكين يطعموا سكين مسكين فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر بعد ذلك
وقال ابن جريج ولم يعاقب من جامع في رمضان.
نعم ولم يعاقب من جامع في رمضان.
قال وقال ولم يعاقب عمر صاحب الظبي
والذي قتل خيبا وهو محرم فعليه الكفارة يعني سأل عمر رضي الله عنه أخبر وحكم اثنان بأن عليه يعني كفارة ولكنه لم يعاقبه يعني عقوبة على يعني غير كفارة مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي جاء وسأل عن الجامعة في رمضان. الرسول أخبره بكفارة وما عاقب وهذا أخبره بكفارة وما عاقب أخبره بكفارة كفارة عليه وأن عليه عين عن هذا الظبي يعني كفارة بقتله إياه ولم يعاقبه. دل هذا على أن من أصاب ذنبا ليس فيه حد وجاء مستفتيا سائلا أنه لا يعاقب.
قال وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترق. قال مما زاد؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني؟ ما لأهلي طعام. قال فكلوه. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك.
ثم ذكر أبو حنيفة رحمه الله حديث أبي هريرة وحديث عائشة وقصة المجامع في نهاية رمضان وهو شاهد مما شرحنا له لأنه يعني ليس فيه مثل العقوبة ما عاقبه بطرد ولا جلد ولا أي شيء إلا أنه أخبره بكفارة وأنه يجب عليه كفارة وأنه يجب عليه كفارة فهو أشار إليه قبل إراده من الذي ذكره
نعم
الأول من ذكره
الصحابي يعني عائشة
لا في الأول يعني
في الآفاق
في الآفاق في الآفاق منه اللي
قاله الذي أفاه
عطاء هذا الذي ذكره عن عطاء الذي ذنبه على عدم العقوبة ذكر نفس الحديث الذي أشار إليه عطاء أشار إليه عطاء
الذي
عن وقاعه في نهار رمضان
ما جاء أعطاه هو الذي قبل ما جاء أعطاه هو الذي قبل المرأة أما هذا عن ابن جريج
عن ابن جريج الذي ذكره عن ابن جريج أورد الحديث الذي أشار إليه ابن جريج الذي استدل به ابن جريج على عدم العقوبة من أصاب ذنبا لا حد فيه وجاء مستفيا فائدا فإنه لا يعاقب على ذلك وإنما يخبر بالحكم ويحذر من مغدة العودة إلى ذلك.
في آخر الحديث يقول قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين
قوله أطعمه أهلك المطلوب يعني فيها أطعمه أهلك أبين من قوله قلوب
طيب هو نفس الشيء نفس المعنى
لا بس يعني قوله أطعمه أهلك يعني نفس واضح لأنه يعني صدق بجعلاته يعني يستفيد من
أهله الباب قال باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يقر عليه
بس نقر تعالى والله أعلم الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه